الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تعمل على تصميم مفاعل مماثل لأراك يعمل بالماء الثقيل. الفياض يجدد التأكيد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية، ومجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزله. تفاصيل النشرة. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك يعمل بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه. وقال أبو الفاضل عمويه خلال اجتماع حضره مساعدة رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية إنه تم البدء بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف عموي أنه تم تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب، وجرى إبلاغ الوكالة الذرية بالموضوع. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس راقشي تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية ناجما عن افتقار حكومة سيئول إلى الإرادة السياسية. راقشي وخلال لقائه وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي الذي وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد من المسؤولين السياسيين والماليين، دعا سيئول إلى تجنب تسييس قضية توقيف ناقلة النفط والدعاية غير مثمرة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وفي الحفل التأبيني المركزي بمحافظة كركوك لإحياء ذكرى اغتيال القائدين سليماني والمهندس، قال فالح الفياض إن هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. وأضاف أنه من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقة مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق. حول آخر التطورات على الصحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على 27 متهما بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد. وقالت الوكالة إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 27 متهما من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد، مطلوبين وفق مواد وأحكام قضائية جنائية مختلفة. وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز الوكالة للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من منفذيها. على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية. ويأتي اللقاء بعد إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بإدراج الفياض في قائمة عقوباتها. على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الحشد عدم الخضوع لوزارة العقوبات ولا لوزارات التطبيع، مؤكدا في احتفال بمناسبة ذكرى شهداء قادة النصر أن العراق لا يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وأضاف الفياض في الاحتفالية التي جرت في محافظة كركوك وحضرها المحافظ والمسؤولين والوجهاء أنه لا يقيم وزنا لمن يرى المسؤولين العراقيين بهذا الشكل أو ذاك حسب مصالحه وأهوائه، وسيبقى قادة الحشد يدافعون عما يعتقدون به ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الوطن. بنفس السياق، أقام المجلس الإسلامي الأعلى في العراق في مدينة النجف الأشرف حفلا تأبينيا كبيرا في ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وشهد المجلس التأبيني مشاركة جماهيرية واسعة، كما حضره ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبى الحسيني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وإمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي، وعدد من ممثلي المرجعيات الدينية. وردد الحاضرون شعارات استنكرت الاعتداء الآثم والعملية الإرهابية التي استهدفت حياة قادة النصر وطالبت بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. بهذه الروحية التي تتحدى أمريكا وجبروتها، رسم العراقيون لوحة مشرقة لقادة النصر على الإرهاب، لتغرس في الشعب روح التحدي والصبر على المواجهة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حذرت حركة حماس من أن المخطط الصهيوني الإرهابي الرامي لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم سيشغل المنطقة. وقالت الدائرة القدس في حركة حماس في بيان إن المسجد الأقصى بجميع مصلياته وساحته ومسجد قبة الصخرة مسجد إسلامي مقدس وحق للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي أحد كان المساس به بأي طريقة وتحت أي ظروف. وشددت الحركة على أن محاولات قطعان المستوطنين المستمرة بغطاء من الاحتلال لتغيير الوضع الديني والتاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى ستبوء بالفشل، مضيفة أننا سندافع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا من التضحيات. شارك آلاف المستوطنين في تظاهرة حاشدة ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيله ومحاكمته بتهم فساد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، شارك الآلاف في تظاهرات ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، مطالبين بزجه في السجن مع قرب موعد جلسة محاكمته الثانية والتي تأجلت بسبب إغلاق الكيان للحد من كورونا.
هو يهاجم النيابة العامة ويهاجم الشرطة الإسرائيلية نتيجة التحقيقات التي تمت معه، لذلك هو يحاول كل جهده في خلق رأي عام وضغط ضد النيابة الإسرائيلية وضد الشرطة الإسرائيلية لمنع التحقيقات.
التظاهرات المتواصلة للأسبوع 26 على التوالي التي انتشرت في أكثر من موقع سادتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين المطالبين برحيله وعناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل واعتقلوا العشرات منهم في محاولتهم لردعهم.
استمرارية المظاهرات وازدياد أعداد المنضمين إليها، وخصوصا أن هناك تغيرات سياسية آنية وبالفترة الأخيرة ما بين الأحزاب المختلفة نتنياهو غانس، وهناك أصبح خلاف على الطاولة، وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو.
على وقع الأزمة السياسية المستمرة ومصادقة الأحزاب الإسرائيلية إجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الائتلاف الحاكم في إقرار الموازنة العامة، تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي الذي يزيد حالة من الغليان ضد المنظومة الحاكمة والتي يصفها بالعصبة الفاسدة.
رغم مئات نقاط التفتيش والحواجز الشرطية لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الوصول كما يقولون، لأن الهدف قد حان واقترب وهو الإطاحة ببنيامين نتنياهو ومحاسبته.
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارة أخذها لمواجهة الكيان الصهيوني، وأكد جبران باسيل أن الصهاينة يسعون إلى خلق دول مذهبية من حولها فضلا عن رغبتها بترك المسيحيين المنطقة، مشيرا إلى الأحداث التي عاشتها المدن اللبنانية لأكثر من 70 عاما بسبب احتلال فلسطين قبل تأسيس حزب الله. وشدد على وجود خطة لإشعال حروب داخلية بالدول المحيطة خاصة لبنان بسبب التهيج الإسلامي المسيحي فيها، موضحا أن الحصار هو ورقة ضغط للإبقاء على النازحين واللاجئين وللقبول بالتطبيع دون حماية ثروات البلاد. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بينس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، مشيرة إلى الانتقال إلى مرحلة المساءلة بعد ذلك. تأتي هذه الإجراءات بعد اقتحام أنصار ترامب الأربعاء الماضي مقر الكونغرس لمقاطعة اجتماعات بخصوص إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الديمقراطي جو بايدن كرئيس للبلاد. وحول التشريع الذي سيطرحه النواب الديمقراطيون اليوم والذي سيدعو إلى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله، نستمع إلى التقرير التالي.
قد يجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نفسه الاثنين ملاحقا للمرة الثانية بإجراءات عزل في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي سيشكل وصمة ستطبع في إرثه السياسي. فالديمقراطيون أعدوا تشريعاً وقعه 180 عضواً من مجلس النواب يتضمن اتهاماً لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات شجعت أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، ويؤكد أنه عرض أمن البلاد ومؤسساتها الحكومية للخطر الشديد. تشريع يبدو أن أعضاء في المعسكر الجمهوري منفتحون عليه كالسيناتور بنساز والسيناتورة ليسا موركاوسكي التي طالبت ترامب بالرحيل، إلا أن عزل ترامب يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر يتعذر تحقيقه قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري، إلا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بالمضي قدما في هذا التوجه. ولذلك حذر السيناتور الجمهوري لينسي جراهام من اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تلحق بالبلاد مزيدا من الضرر، مطالبا بايدن بالتدخل. وفيما لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بحسب شبكة CNN استخدام التعديل 25 من الدستور إذا تسببت أي تصرفات للرئيس بزيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد، لم يبدي الملياردير الجمهوري الأكثر عزلة من أي وقت مضى أي نية للتراجع، وهدد بالانتقام من منصة التواصل الاجتماعي تويتر التي أغلقت حسابه متهما إياها بقمع حرية التعبير.
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية محلية. جاء ذلك بكلمة لجونغ أون خلال أعمال المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في البلاد، شدد فيها على أن القوة الوطنية بلغت أعلى مستوى لها من أي وقت مضى. وكان زعيم كوريا الشمالية دعا قبل أيام إلى تصميم معدات عسكرية متطورة وإلى مواصلة بيونغيانغ تطوير الأسلحة النووية، خاصة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية لآلاف الكيلومترات. فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تعمل على تصميم مفاعل مماثل لأراك يعمل بالماء الثقيل. الفياض يجدد تأكيدها أنه لها استقرار في العراق من دون إخراج القوة الأجنبية. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية، ومجلس النواب سيصوت على دعوة بينس لعزله. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم من زاوية هذا البرنامج معكم على الهواء للوقوف عند أبرز المشاكل التي تعاني منها الأسرة وأيضا المجتمع. اليوم سوف نتحدث عن الموضوع التالي: عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة، كيف يمكن النظر إلى الطفل الذي يستخدم الألفاظ السيئة في حديثه، وما هي جذور هذه الحالة، وأين تكمن خطورة هذه المسألة إن لم يتم تصحيح مسار الطفل وتحسين ألفاظه، وعن الجهات التي تؤثر على الطفل في منعه وتربيته على استخدام ألفاظ حسنة بدلا عن الألفاظ السيئة، وكذلك عن الأساليب الصحيحة للوقوف أمام هذه التصرفات الخاطئة للطفل. طيب، إذن الحديث عن عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة وكيف يجب النظر إلى هذه الحالة وكيف هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هؤلاء الأطفال وطريقة تربيتهم والطرق التي بإمكان الآباء استخدامها والأمهات طبعا لمواجهة هذه الحالة، نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. مشكلة الكلام البذيء عند الأطفال يعاني منها كل مرب، وهي من الأشياء المربكة لأي أسرة تجعلها تتجنب العلاقات مع الآخرين أو حتى الخروج من المنزل بأطفالهم في بعض الحالات. الطفل كالإسفنجة يلتقط ما يلقى على آذانه ويكرره كالببغاء دون معرفة معناه، فقد اكتسب أطفالهم كلاماً نابياً يقلدونه دون وعي أو فهم، ولا يستطيع الوالدان جعلهم يتوقفون عنه. الأهم هنا أن نركز هل يكرر الطفل الكلمة أم لا، لأنه إذا ما كررها فلا مشكلة، يجب فقط تجاهل ما حدث مع التعريض أمام الأطفال أن الكلام السيء غير جيد، وأن نفكر فيما نقول قبل البوح به. الطفل لم يخترع هذه الكلمات وحده، بل سمعها وقلدها، ويختلف مصدر سماع هذه الكلمات والألفاظ كما يلي: المنزل والعائلة هو المصدر الأول، وخاصة الوالدين. حتى لو قيلت الكلمة مرة واحدة أمام الطفل في وقت العصبية، فالطفل يختزن الكلمة ويكررها هو الآخر. المؤسسات التعليمية، الحضانة أو المدرسة، وهي تشكل الكم الأكبر من مصادر تعلم الكلام السيء عند الأطفال. المؤسسات الترفيهية والنوادي وحتى الشارع، التلفاز والإنترنت، فحتى بعض البرامج المخصصة للأطفال بها بعض الأطفال غير المسموح بها في الكثير من الأسر، حتى إن رقابة الآباء أصبحت عبئا كبيرا على كاهلهم مع ضغوط الحياة وعمل الوالدين. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم، تعرفنا من خلال هذه المقدمة عن أهم الحواضن التي أو المواقف التي بإمكانها أن تعرف الطفل على هذه الألفاظ البديئة، بدءا من الأسرة، بدءا من الوالدين، ثم المجتمع بما فيه الشارع، المدرسة، الروضة، الأفلام والتلفزيون بشكل عام وما إلى ذلك. طيب، في الواقع المشكلة هي الحيرة الكبيرة التي يقع فيها الأهل، أنه كيف يمكنهم أن يقوموا بنسيان الطفل هذا الكلام البذيء أو القضاء، كيفية القضاء على هذا الكلام البذيء عند الأطفال، وخاصة عند الاجتماعات العائلية في الأماكن العامة، عندما يغضب الطفل من حالة ما، من أمر ما، ربما يستخدم هذه العبارات والألفاظ البذيئة مثلا في المدرسة، في الصف وما إلى ذلك، مما يسبب الإحراج الكبير للوالدين. طبعا لحل هذه المشكلة لابد أن نتعرف على أسباب هذه المشكلة لدى الأطفال، وأشرنا أو أشارت زميلة منار في هذه المقدمة عن أهم الأماكن التي يمكن أن يلتقط الطفل هذه المفردات ويلجأ إليها عندما يثار، عندما يكون في حالة غضب. من يعني طبعا تمت الإشارة إلى بعض من هذه المصادر، أذكر الأهل، المحيط الاجتماعي، الحضانة، المدرسة، الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما يتعلم الطفل كلمات بذيئة من هذه المصادر التي أشرنا إليها، حتى أنه في بعض الأحيان يأتي الطفل بكلمات وألفاظ بذيئة وهو لا يعرف معناها، يجهل دلالاتها، لكن يعرف أن هذا الكلام كلام بذيء ويستخدم في أماكن التعبير عن الغضب. طبعا هناك عدة أسباب تدفع الطفل إلى التلفظ بهذه الكلمات مثل السب، الشتم، ويتعود عليها. من هذه الأماكن ومن هذه الأسباب التقليد، يعني عادة في بعض الأحيان يريد الطفل أن يكرر ما يسمعه من الآخرين لمجرد التقليد، يعني من دون أنه يغضب من أمر ما، فقط يريد أن يقلد الآخرين هكذا. وهذا يدل على أن هناك قدوة سيئة في الأسرة. هناك أيضا مسألة الأصدقاء، حقيقة يستخدم الطفل هذه الألفاظ لكي يكون منسجما مع أصدقائه، لكي يرضي أقرانه، لكي يقول له أنا أيضا مثلكم، فلذلك يحاول أن يكون مثل أصدقائي في المدرسة، في الحضانة، حتى في كلامهم، ليكون واحدا منهم ويرضوا عنه ليكون عضوا في جماعتهم. يسعى لذلك معظم الأطفال الذين يعانون من قلة وضعف الثقة بأنفسهم، وطبعا أحيانا يستخدمون هذه الألفاظ تنفيسا عن الغضب وإظهارا لأنهم كبروا ويستطيع التلفظ مثل هذه الألفاظ كما يستخدمها الكبار.
معكم على الهواء لقاء مباشر نناقش من خلاله الهموم الاجتماعية ونتعرف على الحقوق والمسؤوليات برؤية واعية لأحكام الدين وواقع المجتمع. معكم على الهواء.
نرحب بالدكتورة أميرة برغل، الباحثة التربوية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهم الأسباب الاجتماعية والتربوية التي يلجأ إليها الأطفال في استخدامهم للألفاظ السيئة في حديثهم؟
بالنسبة للألفاظ السيئة التي يستعملها الأطفال، يعني إذا كانوا الأطفال أصبحوا فوق سن العاشرة، يعني أن ذلك بدأ منذ الصغر وليس طارئا، وهذا عموما سببه الأول هو النمزجة، يعني يكون جو البيئة التي يعيشون فيها سواء في المنزل أو في المدرسة أو إذا كانوا منتسبين لأحد النوادي أو في العائلة الممتدة. المهم أنه هناك نمزجة، يعني الولد يسمع ويألف هذا النوع من الكلام، ويكون هذا الكلام، هذا النوع من الكلام فيه نوع من التشجيع. يعني مثلا قد عندما يبدأ المسألة بالمزاح، يعني عندما يبدأ الولد يتحدث بهذا الشكل قد يلقى استحسانا من حوله، أو قد يكون هناك شخص في العائلة يتفوه بمثل هذه الكلمات السيئة وهو يعتبر بطل أو يعتبر إنسان له مكانة أو له موقعية أو أنه مستلطف من الجميع. فهذا بشكل عام السبب الرئيسي حتى أن الأولاد يعني يستعملون هذه الألفاظ، أو كما ذكرت أنه ليس في العائلة، مثلا جو المدرسة التي هم ينتسبون إليها أو جو نادي معين ينتسبون إليه. وطبعا لم يتلقوا التأديب الكافي في المنزل حتى يعلموا بأن هذه الأقوال وهذه الألفاظ لا تليق أو بالمنزل، بقيم المنزل التي يعيشون فيه، بقيم الأسرة التي يعيشون فيها. هكذا، هذا هو السبب الرئيسي لهذه المسألة.
أشكركم جزيل الشكر والامتنان الدكتورة أميرة بورغول البحث التربوية من لبنان.
ننتقل إلى أصواتكم ومداخلاتكم. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق، مع تحياتنا لك الأخت أم علي، تبعت لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركتها في هذا المجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأطفال هم النعمة التي بدونها لا يوجد الحياة طعم ولا لون، فهم زينة الحياة الدنيا. لذا فمن أهم حقوقهم على آبائهم وأمهاتهم حصولهم على تربية صحيحة وسليمة تؤهلهم لمستقبل مشرق. وهناك نصائح التي تساعد الآباء في توجيه أطفالهم، وعلى الأم، حاولي أيها الأم أن تتفاعلي مع أولادك، وكلما كنت محاورة ومرنة كلما انعكس على شخصيته وسلوكه، وتكون الأم قدوة صالحة ومثال جيد للأبناء، ولا تلوم الطفل أمام الآخرين وتوبيخه، وأن تشبع الطفل عاطفيا حتى لا يقع في الغلط. وإذا أصدر من الطفل الإساءة والغلط يجب التوجيه بشكل صحيح دون الضرب والإهانة. وهناك عدة طرق للعقاب، مثل حرمان الطفل من المصروف وحرمانه من السفرات وبعض الأطعمة. والعقاب يجب أن يكون على قدر الخطأ، وتعليم الطفل على الاعتذار بشكل مهذب ومؤدب، وأن تكون الثقة المتبادلة بين الأم وبين أولادها. وهناك أسباب للغلط من الأطفال هو بسبب إهمال الوالدين، وعلى الآباء والأمهات الاقتراب أكثر من الأبناء حتى لا يقع في الغلط. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتي، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق. نعم، ونبقى في العراق مع السيد علي الموسوي، حيث يقول: تحية طيبة. ألفاظ الطفل السيئة تبرز لك هوية عائلته، عندما تتحدث أمامه لا يعلمون أنه كالمرآة للمجتمع. نعم، يبدو أن المشاركة مبتورة، لكن الفكرة واضحة بأنها تتحدث عن دور الأسرة وكيف تتحول الأسرة إلى نموذج لما يتحدث به الطفل. على كل حال، شكرا جزيلا للسيد علي الموسوي من العراق. نعم، والأخت الفاضلة مريم جعفر حبيبنا البحرين تقول: لا تغضب عندما يتجاهلك شخص ما أو يسيء إليك أو يتكبر عليك، كل ما عليك فعله أن تستخدم القاعدة المكتوبة على مرآة السيارة والتي تقول الأشياء التي تشاهدها أصغر مما تبدو في الواقع. عودة إلى حضراتكم وبرنامج معكم على الهواء. عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة ندعوكم لمتابعة إحدى الفقرات لهذا البرنامج.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة مؤسفة، وهي أن يتفوه الأطفال بعبارات بذيئة من الشتم والإساءة اللفظية والكلمات الفاحشة، وأصبحت هذه الكلمات مألوفة عند الكثير منهم، وبعضهم يستخدموها من أجل لفت الانتباه وإعطاء الراشدين شعوراً بالصدمة ليشعر بالتفوق عليهم. وقد يرجع المختصون في الشؤون التربوية السبب إلى الرغبة في التحرر من التوتر الجسدي عندما يستخدم أسلوب الشتم والسب وتوجيه اللعنات إلى شخص معين كنوع من أنواع التفريغ الانفعالي الناتج عن الإحساس بالغضب أو القهر. أضف إلى ما سبق أن بعضهم يستخدم اللغة السيئة طريقة للتحدي وإعلانا للتمرد وتأكيدا لاستقلاليته، وكأنه يريد أن يثبت بذلك وصوله لمرحلة النضج بطريقة سلبية، ويكون هذا تقليدا لما وصل إلى مسامعه من الراشدين فيتبعهم في سلوكياتهم. وبعض الشباب والمراهقين يستخدمون مصطلحات بذيئة حتى يحصلوا على الاستحسان أو التقبل من بعضهم، فمعظمهم لديه اقتناع شديد أن الشتم والألفاظ السيئة ترتبط بالرجولة، ولتلافي هذه المشكلة والتخلص منها يجب على الآباء الانتباه إلى عدة أمور، منها أن يكونوا قدوة لأبنائهم، الاستماع للطفل الغاضب وحثه على التعبير عن مشاعر الألم والغضب التي يشعر بها وعدم كبت ذلك حتى لا ينفجر مرة واحدة، مناقشة الطفل إذا صدرت منه كلمة غير مرغوب في تكرارها أو لفظ سيء.
شكرا جزيلا لعلياء على هذه المعلومات فيما يتعلق بالحديث عن الطفل عندما يتحدث بألفاظ سيئة. طبعا هذه المشكلة كما أشرنا وأشارت الأخت علياء أيضا إليها، مسألة التقليد يمكن أن يكون عامل مهم، التقليد من الأسرة، التقليد من الأصدقاء، إرضاء الأصدقاء، وأيضا حالة المرح. يعني في بعض الأحيان يستخدم الطفل الشتم على سبيل المرح، وكما قيل أيضا لجلب اهتمام الآخرين وليس للعداء معهم، كأن يكون لفظ الشتم جميل وله على ما يبدو نغمة له. طيب، لنستمع إلى آرائكم وأنتم تتحدثون إلى البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكركم على برامجكم الجميلة، وبرنامجكم اليوم جدا جميل وهادف، وهو عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة. أنا في اعتقادي أن الأسرة هي الأولى التي تعتبر المؤثر الأول في حياة الطفل، يتعلم منها اللغة ويتشرب منها القيم الثقافية والاجتماعية، ويبدأ باكتساب عادات سلوكية جديدة، ويبدأ بتقليد الألفاظ والكلمات التي يرددها أفراد الأسرة والمجتمع الخارجي، منها المدرسة ومحيط العائلة الكبيرة. معكم فضيلة عباس من مملكة البحرين.
شكرا فيما يخص استخدام الأطفال الأصوات السيئة أنها ظاهرة أخذت تنتشر في الوقت الحاضر، والسبب هناك عدة أسباب. طبعا السبب الأول هو يقع على عاتق الأب والأم، حيث أن مسؤوليتهم هي التي مسؤوليتهم هو أن تربي أولادها على أخلاق الحسنة وعلى استخدام الألفاظ الطيبة والمؤدبة تجاه الآخرين وتجاه الأطفال الذين في أعمارهم. وكذلك في الفترة الحالية كثرة استخدام الموبايلات والاطلاع على كذلك الانترنت، هذه أيضا أجهزة تعلم الأطفال في حالات كثيرة على استخدام الألفاظ السيئة والعبارات غير مؤدبة تجاه الآخرين. لذلك تقع المسؤولية على عاتق العائلة في تربية أولادها على الأخلاق الحسنة وعلى تجنب الألفاظ البذيئة، وكذلك ترشيد استخدام الموبايل والإنترنت كي لا تصبح وسيلة لحرف الأطفال عن جادة الصواب وجعلهم غير مؤدبين حتى بعد أن يكبروا وتمضي بهم السنين. وشكرا لكم. علي قاسم من العراق.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة فضيلة عباس من البحرين والأخ علي قاسم من العراق على مشاركتهما في هذا البرنامج. مسألة الوقاية التي تكون هي خير من قنطار علاج كما يقال، تأتي هذه المسألة قبل أن يصاب الطفل بهذه المشكلة، أن يعبر عن غضبه من خلال ألفاظ سيئة. الوقاية تأتي قبل حدوث هذه المشكلة كما قلنا، يعني أن نكون في البداية نحن في الأسرة كأب كأم للأولاد نكون قدوة حسنة، لا نتلفظ بالألفاظ السيئة سواء كنا في الشارع سواء كنا في البيت سواء في أي مكان عام، حتى مع الولد نفسه الأولاد عندما نلعب معهم، عندما نغضب. يعني الطفل يتعلم يقول أنا أبي أو أمي عندما تغضب يتفوهون بهذا الكلام، فيأخذ هذه النتيجة من الموقف. يعني يقول إذا أردت أن أعبر عن غضبي فهكذا أعبر، وإذا لم أستخدم هذه التعابير فلم أستطع أن أفهم الطرف المقابل بأنني غضبان من حالة ما. لكن المشكلة تحدث عندما يصاب الطفل بهذه الألفاظ ولا سمح الله يتعود عليها، كيف لنا أن يعني نعالج الموقف؟ هذا الموضوع نعم سنناقشه إن شاء الله مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا من فلسطين، الدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي. أجمل تحية إلى حضراتكم أصدقائنا المستمعين. عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة محور الحديث، وننتقل إلى فلسطين مع ضيفنا العزيز الدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي. السلام عليكم دكتور، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيكم دكتور. نتحدث عن الألفاظ السيئة التي يتحدث بها الطفل. قبل ذلك أريد أن يعني من الناحية النفسية أنه لماذا يلجأ الفرد، يعني سواء كان يعني طفلا أو يعني غير طفل، يعني في الأعمار المختلفة هذه الحالة موجودة يعني لدى الإنسان بما هو إنسان، أنه يلجأ إلى التعبير عن غضبه من خلال استخدام ألفاظ. مرة تكون هذه الألفاظ ألفاظ يعني كاللعن، يعني أنا عندما ألعن عدو الله فهذا نابع من غضبي، لكن هنا اللعن لا يكون يعني شيء سلبي، بينما تكون هناك ألفاظ سيئة وألفاظ نابية حتى منعنا من أن نستخدمها من أجل التعبير عن غضبنا تجاه أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته.
يعني هو لا شك أن هناك كثيرة هي الأساليب المستخدمة في التعبير عن الغضب أو التعبير عن العداوة. أعتقد يعني أن الإنسان أصلا يتعلم من خلال النموذج، يتعلم من خلال القدوة التي أمامه. نقصد بالنموذج نموذج الأب ونموذج الأم ونموذج الإخوة الأكبر سنا، ثم نموذج الرفاق الذين يعني يلهو ويلعب معهم في الشارع، وتتطور هذه اللغة بعد ذلك ويصبح له منهجا في التعبير عن غضبه أو في التعبير عن طلب حتى حاجاته العادية. فربما أنه في طلب الحاجات العادية يستخدم ألفاظا نابية وألفاظا سيئة لا تليق على الإطلاق، ولكن نحن نعلم علم اليقين بأن الإنسان يأخذ اللغة من والديه ويأخذ اللغة من أصدقائه والمجتمع المحيط أو المجتمع الذي يعيش فيه. وبالتالي أنا بعتقد أن المسؤول الأول عن تنمية وتربية اللغة لدى الطفل هو الأب والأم. فإذا أحسن للطفل باستخدام لغة طيبة، لغة جميلة، لغة تعبر عن الحاجات بطريقة أخلاقية، التزم بهذه اللغة على مدار حياته. وأما إذا كانت هناك أساليب لغوية يعني سيئة أو بذيئة، الطفل تماما يشبه قطعة الإسفنج التي إذا كان هناك عسل قام بامتصاصه، وإذا كان هناك قار أو مواد سامة أو ضارة أيضا قام امتصاصه. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر المفصلي في تعليم اللغة يعود في المقام الأول إلى الأب والأم والإخوة والأصدقاء أو الرفاق. بعد ذلك تتطور اللغة من خلال المدرسة ومن خلال وسائل الثقافة والإعلام. وبالتالي إذا كان المحيط الذي يحيط بالإنسان يستخدم لغة راقية ظهرت في كلمات الطفل، وإذا استخدم لغة أساسها الإسفاف والضعف أيضا ظهرت في لغة الطفل، وبالتالي الطفل محكوم بما يأخذه ويلاحظه أو يشاهده من ألفاظ لغوية من الأب والأم. وإذا ما استأصلت هذه اللغة في نفسه رافقته وهو كبير وتعود عليها، وكأن اللغة أصبحت مكون أساسي من مكونات شخصيته، لا يستطيع بعد ذلك أن يفارق هذه الألفاظ السلبية أو الألفاظ يعني السيئة على مدار حياته. وفي بعض الأحيان يجد يعني القائمون على التربية صعوبة في تعديل هذه الألفاظ وهذه اللغة، ولذلك ربنا عز وجل يعني امتدح الإنسان باللغة الطيبة حينما قال وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولما تعرض للكلمة الخبيثة الكلمة السيئة قال عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن الكلمة واللغة الطيبة تشيع الحب والتسامح وتشيع جيد. يعني الضياء في
جيد. أستاذ الأسرة والمجتمع. دكتور درداح دكتور درداح، يعني مع تعدد قنوات التربية يعني بدءا من الأسرة ثم الإعلام ثم المجتمع ثم المدرسة وما إلى ذلك من تعدد هذه القنوات المختلفة التي تؤثر على تربية الطفل، هل يمكننا القول بأنه يعني مسألة الوقاية أصبحت يعني شيء صعب الوصول إليها، فيجب أن نفكر بتقديم الحلول وطرق التعامل مع الطفل الذي ربما تعلم هذه الألفاظ واستخدمها بعض الأحيان؟
إذا كانت هناك لغة ليست جميلة ولغة سلبية أو لغة سيئة أو بذيئة يتحدث بها الطفل، من المؤكد أنه قد أخذها بالملاحظة وأخذها بالقدوة والتقليد. وإذا ما أردنا التغلب على هذه اللغة أعتقد أن الأمر بسيط، يعني الأمر يقتضي أن نتحدث نحن أمام الطفل بلغة طيبة، وإذا ما تحدث باللغة الطيبة كافأناه وعززناه وأثنينا على أفعاله وقدمنا له الكثير من المعززات المعنوية والمادية. وأما إذا بقي وأخذ على هذه اللغة السيئة حرمناه مما يحب، وربما يعني حرمناه أكبر يعني أكبر من ذلك بكثير، وما بين يعني المد والجزر، ما بين الترغيب والترهيب، يبدأ الطفل في تعديل لغته، لأننا نعلم أن الطفل في حاجة ماسة إلى ثناء المجتمع عليه وإلى ثناء الأسرة والمعلم، وبالتالي لا يجب أن يمنح المكافأة لكل صغيرة وكبيرة، ولكن يمنح المكافأة عندما يكون هناك تعديلا سلوكيا حقيقيا في حياته. بمعنى إذا استطاع استخدام لغة طيبة كافأناه وعززناه، وإذا ما بقي على اللغة السيئة حرمناه وربما عاقبناه بما يعني بحرمانه مما يحب أو مما يشتهي. وبالتالي نعم. وما بين العقاب والتعزيز يتعدل سلوك الإنسان، وهذا معروف، يعني هذا قضية أساسية في قضايا التربية، يعني أننا نقيم عملية التربية ما بين المكافأة والتعزيز الطيب للسلوك الجيد والحرمان والعقاب للسلوك السيء.
أحسنتم. اسمح لي أستاذ دكتور دردح الشعر لي نستمع إلى مداخلة من قبل مستمعين الأحبة ثم نعود إليك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال إلى خبير نعم. البرنامج بخصوص ظاهرة استخدام الأطفال للألفاظ السيئة. للأسف نعيش في مجتمعات لا تخلو من الألفاظ النابية والسيئة، فما هي أفضل طريقة في تفهيم الأطفال أن ما يسمعونه في الشارع ليس صحيحا دائما؟
نعم.
طبعا نواجه عناد الطفل أحيانا، فكيف يكون تصرفنا معه؟
أحسنتم.
شكرا لكم. أختكم أم مهدي من نعم. النجف الأشرف.
أحسنتي لأخت أم مهدي من النجف الأشرف. طبعا الدكتور أشار إلى بعض من طرق التعامل مع هذه الحالة، لكن دكتور النقطة الملفتة في هذا السؤال، سؤال الأخت أم مهدي، أنها تقول هناك في بعض الأحيان نجد حالة عناد من الطفل، يعني يصر الطفل على أن يستخدم هذه الألفاظ بالرغم من استخدام الأبوين مثلا موضوع الحرمان والمكافأة الذي تفضلت به. في حالة عناد الطفل ما هو الطريق الصحيح للتعامل مع هكذا حالات؟
يعني بداية الأسرة ليست مسؤولة عن لغة الطفل فحسب، وإنما الأسرة مسؤولة عن انتقاء الأصدقاء وانتقاء الرفاق الذي يعني يقوم الطفل باللعب معهم وأخذ الكثير من التعبيرات والألفاظ منهم. وبالتالي القضية لا يجب أن يترك الطفل إلى يعني إلى كل صديق أو كل إنسان يدعي أنه صديق، بل بالعكس يجب أن يكون هناك مجموعة من الأصدقاء توافق الأسرة على صداقتهم وتستضيفهم داخل البيت وتتأكد من أخلاقهم، وبالتالي هذه الفئة تكون هي الفئة التي يمكن للطفل أن يلعب معها أو أن يقلدها، وبالتالي نضمن أن يكون أو تكون ألفاظ الطفل يعني في هذا المجال طيبة. لكن في حال معاندة الطفل فلنعلم جيدا أننا لم نعد قادرين على فهم حاجات الأطفال. الأطفال لهم حاجات، ومن هذه الحاجات إحساس الطفل بالأمان وإحساس الطفل بالتميز وإحساس الطفل بالمسؤولية. فإذا ما كان الطفل على درجة يعني مثلا من العناد فلا يجب أن نكون نحن على درجة العناد نفسها، بل بالعكس يجب أن نقدم له نموذجا مرنا لينا حتى يتعلم اللين والمرونة وتغيير الآراء إذا ما كانت خطأ. لكن عصيان البيئة أو إصرار البيئة على أن تغير هذه اللغة بالتخويف والتهديد أعتقد أن هذا لن يجدي نفعا مع الطفل، بالإضافة إلى أننا يجب أن نصطحب الطفل إلى الأصدقاء الطيبين، نصطحبه إلى المتنزهات ونقوم بعملية دعم نفسي واجتماعي وتفريغ لحالة الغضب أو لحالة العدوان عن طريق اللعب والجري والقيام ببعض الأعمال النشطة التي تقوم بالتنفيس من
درجة الاحتقان لديه أو درجة يعني العدوان لديه، وخاصة يعني أن الإنسان إذا ما كان لديه شعورا بالإحباط أو لديه شعورا بالفشل أو لديه شعورا بالرفض يلجأ إلى استخدام اللغة المنفرة أو اللغة السيئة. وبالتالي يجب أن نعمل مع الطفل على أكثر من صعيد، صعيد صحيح. التعليم على الألفاظ الطيبة، صعيد انتقاء الأصدقاء، صعيد التنفيس الاجتماعي والنفسي لطاقاته ورغباته العدوانية، منحه درجة من التميز، وضعه في حالة من الأمن والطمأنينة النفسية حتى لا يلجأ إلى هذه الألفاظ المحتقنة أو الألفاظ السيئة أو الألفاظ النابية. وإذا ما قام بهذه المنظومة الطيبة كافأناه وعززناه، وإذا ما طبعا أصر على ذلك بدأنا في برنامج التعزيز السلبي. ربما يبدأ التعزيز السلبي بالحرمان، ثم بعد ذلك الحرمان من أشياء أكبر، يعني كالحرمان من المصروف، الحرمان من مصاحبة الأسرة، الحرمان من الخروج إلى المتنزهات، الحرمان من مشاهدة هو يحبها أو يشتاق إليها، الحرمان من زيارة الأعمام والأخوال.
نعم أحسنتم.
لابد وأن في النهاية أن يخضع الطفل، لأن هذه أشياء محببة له، وسرعان ما يستخدم الألفاظ لتلبى له الكثير من الحاجات التي اعتاد عليها. نعم. في الأسرة.
جزاكم الله خير الجزاء، شكرا على هذه الإيضاحات دكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي، كنت معنا من فلسطين، شكرا لكم مرة أخرى.
حياكم الله، شكرا لكم.
إشارات تربوية. تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكرام، وبعد لحظات نقدم لكم فيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي ستقود إلى الطريق الصحيح في التعامل مع طفلك الذي يتلفظ بألفاظ بذيئة. من هذه النصائح والإرشادات، أولاً الرد بشكل غير مبالغ به. من الممكن أن ينساه إذا تصرفت بحكمة وهدوء وترو وجعل ردة الفعل منطقية، فمن الممكن أن يكون طفلك لا يعرف ماذا فعل أو الخطأ الذي ارتكبه، فقد تخيفه ردة فعلك وسيشعره ذلك بالخجل من شيء لا يفهمها. ثانياً لا تتجاهل الأمر، كما ذكرنا بالنقطة السابقة أن لا نبالغ بردودنا ولكن لا نتجاهلها أيضاً، فالكثير يستخدم أسلوب التجاهل ولكن دون جدوى. ثالثاً إيجاد البدائل، يمكن مساعدة الطفل بترك الكلام البذيء من خلال إيجاد بدائل لطيفة للمصطلحات البذيئة، وإبداء باستخدام الألفاظ التي تريدون أن يرددها الطفل. رابعاً مراقبة الألفاظ التي تستخدمونها، أنتم قدوة لطفلكم في كل شيء، فقبل البحث عن حلول للعادات السيئة عند الأطفال وكيفية علاجها يجب أن نراقب تصرفاتنا. خامساً مكافأة الطفل، يمكن استخدام المكافأة كداعم للطفل عند التخلص من الأمور السيئة، ويمكننا أيضاً استخدامها للتخلص من الألفاظ السيئة لدى أطفالنا. سادساً وأخيراً يجب التذكير بأن الأطفال يتعلمون من الكبار كل شيء، فلنجعل بيئة بيوتنا نظيفة وخالية من التصرفات السيئة والألفاظ البذيئة، دعونا ننشئ جيلاً نظيفاً. شكراً لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم شكراً لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الفقرة في اللحظات الأخيرة من البرنامج. لا يسعنا سوى أن نقول إن تربية الأطفال أمر بحاجة إلى الصبر، بحاجة إلى التأمل والتأني، وكذلك من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية، الأساليب التربوية الناجحة التي أعطت ثمارها فيما سبق. يعني لا نطلب من يعني تعاملنا مع الطفل والمكافأة مثلا إذا أردنا أن نستخدم المكافأة إذا سمع كلامنا، أو أن نقدم له بعضا من الملاحظات فيما يتعلق مثلا فيما يتعلق بالحرمان، وكذلك أن ننتقي له أصدقاءه، أن نساعده على الدخول إلى المدرسة التي تكون مدرسة فيها المعايير الأخلاقية في أعلى المعايير. هذه الأمور بحاجة إلى فترة من الزمن، يعني لا نطلب أن نحصل على النتائج المرجوة في مرة أو مرتين. على كل حال، للحديث صلة، وإن شاء الله يمكن مناقشة هذا الأمر في مجالات أخرى في برامج أخرى قادمة إن شاء الله. على كل حال، نشكر لكم حسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج مشاهير الفكر الإيراني. المصطلحات السياسية تأتيكم عند 9:27 دقيقة، يليها دواوين الولاء. دراسات في الكتب المقدسة، نلتقيكم هذا البرنامج عند 9:47 دقيقة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها دنيا الشباب. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها عراق الرافدين. من هدي المنبر الحسيني عند 11:40 دقيقة، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:12 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 12:17 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
وبالمواد حذروا، لله الحب والحذر. Thank you.